النقض والتبيين لشبهات المحتفلين بمولد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه إمام الأتقياء وسيد الحنفاء، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، النقض والتبيين لشبهات المحتفلين بمولد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما علت أصوات المصلحين ونادوا المحتفلين قائلين: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كان لا بد أن يتظاهروا بجواب عن هذا السؤال من أجل أن يقنعوا به الأتباع والهمل الرعاع. فقالوا لهم: إن لدينا أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان حالهم وحال أتباعهم كما قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولنأتي إلى شبهات المحتفلين وتمسكاتهم بشبهات أوهى من بيت العنكبوت. ولا شك ولا ريب أنه إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. كان مما تجرأوا عليه أن زعموا أن لهم أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما قيل لهم هاتوها، قالوا: يقول الحق سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أليست هذه الآية بعد قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن المراد بالرحمة هاهنا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الكريم. فإذا كان المقصود بالفرح هو الاحتفال، فلماذا لا نحتفل بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فإذا كان يشرع الاحتفال بالفرح بفضل الله وبرحمته، لكان الاحتفال بموسم نزول القرآن أولى من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني، أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلماذا لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم العالمين ويخبرهم أن الله أراد منهم في هذه الآية أن يحتفلوا بمولده؟ والله سبحانه وتعالى هو القائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلو كان هذا الأمر من الدين لماذا لم يبلغه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الأمر الذي يليه بعد أن بطل ما كانوا يصنعون، قالوا: روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. قالوا: فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم التقرب بالعبادة في يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم. ألا يكفيكم ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من صيام الاثنين والخميس؟ وهل من عاقل يقول لكم لا تصوموا يوم الاثنين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيما لهذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لا أحد يقول لكم ذلك. فلما سقطت شبهتهم نصبوا ثالثة وقالوا: في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسأل عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. وصلوا إلى هذا الحد وكتموا. نقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ إن نهاية الحديث يبطل مزاعمكم كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فصامه وأمر بصيامه. إذن إلى هذا الحد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، أن نصومه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. قالوا: عندنا قياس؟ أوليس القياس أحد الأدلة الشرعية المعتبرة؟ قلنا: بلى، بشروطه. قالوا: إن قلتم أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله رسول الله ولم يبلغه للناس، فهكذا جمع المصحف لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس بذلك؟ كان الجواب، وهو أن جمع المصحف شيء أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والخلفاء الراشدون، ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه السنة أمر بجمعها بداية أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم أمر بجمعها في مصحف واحد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقد أجمع الصحابة جميعهم من غير استثناء على جمع المصحف الشريف. فأين الثرى من الثريا؟ أين القياس في أمر أجمع عليه أصحاب رسول الله؟ ورسول الله يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبين أمر أجمع أصحاب رسول الله على تركه وعدم فعله. إذن إن بين الأمرين بعد المشرقين فبئس القرين. لا ذهبت حججهم وتقطعت حبالهم، ولم يبق بعد ذلك إلا أن يتشبثوا وقالوا هذا أمر قد جرى عليه عمل الأمة بعد ذلك وأفتى به علماء كثر. قلنا أما العمل فبمجرد عمل الأمة إن لم تجمع على ذلك فليس بحجة، فالله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أرأيتم لو أنه انتشر في أمة معصية من المعاصي، أيأتي رعيل ويقول قد كانت هذه المعصية تفعلها الأمة إذن هي مشروعة؟ ورحم الله الإمام الفاكهاني وهو إمام من الأئمة المتقدمين من أئمة المالكية، حيث قال ما نصه، فالاحتفال بالمولد النبوي لا يخلو من أن يدور بين أحكام التكليف الخمسة، إما أن يكون واجباً أو مستحباً أو مكروهاً أو محرماً أو مباحاً. قال فإن قلنا واجب فهذا محال، فإن الواجب هو ما أوجبه الله عز وجل وأمر به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الإلزام. ومن هذا الذي يقول أن الله عز وجل ورسوله أمر بذلك؟ إذن ليس بواجب إطلاقا. وإما أن يكون مستحبا، والمستحب في عرف الفقهاء والأصوليين هو ما أمر به الشارع أمرا لا على وجه الإلزام، فأين أمر الشارع بالاحتفال بالمولد النبوي حتى على وجه غير وجه الإلزام؟ إذن ليس بمستحب على الإطلاق، لأن الله عز وجل لم يأمر به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الفاكهاني المالكي رحمه الله فلم يبق معنا إلا خياران، أمران إما مكروه أو محرم لا يخرج عنهما إطلاقا. وانظروا إلى هذا التأصيل العلمي المتين، هكذا يكون التأصيل العلمي في تقرير المسائل الشرعية. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رحم الله الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد كان إذا جلس مجلساً قل أن يقوم منه إلا وهو يقول وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، لقائل أن يقول الاحتفال بالمولد النبوي قد أجازه جماعة من العلماء. والجواب على ذلك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وقبل ذلك قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومن تتبع رخص العلماء تزندق، لو أن إنسانا تتبع رخص العلماء وشواذ المسائل الفقهية أو العقدية خرج من الدين. ثانيا، دعونا على أمر الواقع، لنفترض أن هذه المسألة وهو الواقع من المسائل التي اختلف فيها الناس وتجاذبت فيها الآراء بين مجيز ومانع، السؤال هنا ما هو المنهج القرآني الذي أرشدنا الله عز وجل إليه عند وجود الاختلاف؟ هل الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيكون هناك اختلاف بين الناس؟ نعم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، نحن الآن تنازعنا مع المحتفلين، تنازعنا تنازعنا معه، يقولون هذا أقرب من الدين وقربة من القربات التي يتقرب بها إلى رب العالمين، ويتهمون الذين لا يحتفلون بضعف التدين والمحبة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تنازعنا حقا، ما هو السبيل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. نعم يا رب، سمعنا وأطعنا، مسألتنا رددناها إليك وإلى رسولك. الفصل بين ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها لا تصريحا ولا تلميحا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في حياته ولا فعله أصحابه بعد موته. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر، زال الإشكال. ومن لم يكتفي ولم يسعه كتاب الله ولا سنة رسوله فلا وسع الله عليه، لقائل أن يقول إن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ليس دليلا على المنع، غاية ما في الأمر أنه شيء ترك فعله، فكيف نستدل على منعه؟ نقول إن الفعل ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل هو المفتقر إلى الدليل، ولأن الأصل في العبادات ومسائل الدين التوقف على الشرع، خذها قاعدة مستقيمة لا عوج فيها على أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا لدليل مبيح، والأصل في العادات الفعل إلا لدليل ناقل وصارف عنه. فإذا سرنا على هذا الأصل الأصيل قلنا ما هو برهانكم؟ أنتم المطالبون بالدليل، أما من هو باق على الأصل فليس بمطالب بالدليل. فإذا عرفنا ذلك زالت عنا غياهيب هذه الشبه كلها وصارت خرابا يبابا. وأخيرا، إن هذه الاحتفالات لا تخلو من منكرات، من تلك المنكرات الغلو في جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أمر شنيع. ومن صور ذلك الغلو اعتقاد المحتفلين أن النبي يحضر بينهم، مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، وهذا في مصر يقول مرحبا، وهذا في الشام يقول مرحبا، وهذا في اليمن يقول مرحبا، عندنا نبي واحد، أين حضر النبي؟ في أي مكان حضر؟ الكل يزعم أنه حضر عنده ورحب به ورأى شخصه وقام يصافحه. وهكذا، يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في مقامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه أبيات في البرد للبوصيري، وهي تنشد في أيام المولد. وهكذا من المنكرات اختلاط الرجال بالنساء، وسماع الموسيقى، وتضييع الصلوات، وهذا هو الواقع. سل المحتفلين في عصر يوم احتفالهم أين صلوا العصر، والناس في الساحات بين من قد جمع العصر مع الظهر وبين من لم يصل بالكلية، يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل العصر. إن هذا لشيء عجب. وهكذا يتعرض اسمه عليه الصلاة والسلام للامتهان في تلك الرقع والخرق التي تتناثر على الطرقات وعلى أماكن القمائم. محمد رسول الله، ومن أعجب ما رأيت يا عباد الله، وأنا مسؤول عن كلامي وأقوله من هذا المكان، وضعت صورة زعيمهم على فريم السيارة الخلفي، وكتب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. انظروا يا عباد الله إلى أي مستوى تلاعب بكتاب الله عز وجل. إذن كان هذا هو موضوعنا، النقض والتبيين لشبهات المحتفلين بمولد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم ومن أرادنا وبلادنا وأمننا سوءاً فاجعل كيده في نحره، وأوتره اللهم من أهله، وأريح المسلمين من شره يا سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.